الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت أوقاتكم وأهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: شكاوى من تراجع الخدمات في المراكز الصحية بمحافظة كربلاء، منتخب خماسي الكرة إنجازات رغم المعوقات. هذه الساعة تتضمن أيضا مطالعة لعناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان الصادرة يوم الخميس. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول آراء الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر بالمناهج التعليمية في الجامعات الأوروبية. أما الآن مستمعين الكرام دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: مصير التعديلات الدستورية بعد 4 سنوات على موعدها. اليونسكو تسهم في النهوض بواقع التعليم في العراق. ومعالم حكومة إقليم كردستان تتضح في غضون أيام. تنص المادة 142 من الدستور العراقي في فقرتها الأولى على أن يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها. بعد مرور نحو 4 سنوات على هذا النص الدستوري، لا تلوح في الأفق بوادر اتفاق بين الكتل السياسية الرئيسية على التعديلات الدستورية بسبب اختلاف مواقفها من جملة مواد أساسية. الأكثر من ذلك، ثمة مؤشرات إلى أن البرلمان الحالي سيرحل قضية التعديلات الشائكة إلى المجلس الذي تأتي به انتخابات العام المقبل. إذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة تعديل الدستور سامي الأتروشي الذي أوضح نقاط الخلاف الرئيسية بين الكتل السياسية.
تقريبا 5 مواضيع رئيسية تتعلق بالمادة 140 وكذلك صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات الأقاليم والمواد المتعلقة بالنفط والغاز، وأيضا المادة 41 اللي هي متعلقة بالأحوال الشخصية. هذه المواد لحد الآن لم تحسن.
عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد من حزب الدعوة كمال الساعدي قال في حديث لإذاعة العراق الحر إن ما تبقى من عمر البرلمان في فترته الانتخابية الحالية لا يكفي لحسم القضايا الخلافية.
أستبعد، أعتقد أن التعديلات الدستورية ستحول للبرلمان القادم، لأن الوقت لا يسمح. لدينا مجموعة ضخمة من القوانين، والتعديلات الدستورية قضية حساسة تحتاج إلى حوار طويل. صحيح تم الاتفاق على أغلبها، لكن ما تم الاتفاق عليه هو ليست القضايا الجوهرية محل الخلاف، بعضها بالصياغات بالأشكال ببعض التفصيلات، لذلك حتى لو تم تأجيلها لا تشكل تغييرا جوهريا.
وفي حين نوه عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي بجهود لجنة تعديل الدستور وطموحها لإنجاز المهمة خلال الدورة البرلمانية الحالية، فإنه اتفق مع زميليه من الائتلاف والتحالف الكردستاني على استبعاد ذلك.
أنا أظن أن التعديلات الدستورية راح تؤجل إلى الدورة القادمة حسب ظني. وطبعا لا زال أن اللجنة الدستورية لتعديل الدستور تعمل جاهية بأنه توصل بهذه التعديلات إلى هذه الدورة، ولكن أنا أظن سوف لن تفلح في هذه المسألة ولن توصل بالنتيجة إلى نهايتها، لأنه أكو خلافات كثيرة حقيقة، أكو خلافات كثيرة لا تسمح حقيقة بهذه التعديلات. لم يبقى الوقت كافي، إذا راح تؤجل إلى الدورة البرلمانية حسب ما أعتقد، ولو أنه قد لا يوافقنا كثير من أعضاء مجلس النواب في هذه المسألة، يقول سوف نقر التعديلات وسوف يكون الاستفتاء على الدستور على التعديلات الدستورية في هذه الدورة. أستبعد هذا الشيء.
عضو لجنة تعديل الدستور سامي الأتروشي أشار إلى أن الكتل البرلمانية رفضت حتى الفكرة الداعية إلى أقرار التعديلات المتفق عليها وإحالة القضايا الخلافية على البرلمان القادم.
الفكرة أنه إقناع الكتل السياسية بإقرار ما تم إقراره من خلال هذا الفصل والاستفتاء على الدستور والإبقاء على الخلافات للبرلمان القادم، لكن يبدو أن الكتل السياسية غير راضية عن هذا البرنامج، وبالتالي تريد أن تكون تعديلات كلها بالفعل إسنادا إلى المادة 142 صفقة واحدة أو يعني ملف واحد تقدم إلى البرلمان. هذه من ناحية. الناحية الأخرى، الوقت الباقي من أمر البرلمان لا يسمح بمناقشة هذه الأمور من جديد، لأنه ليست أشهر وإنما سنين مضت لم نتفق على هذه المواد تعديلها، فكيف إذا قلنا أنها لم يبقى للمجلس إلا 3 أشهر.
في غضون ذلك أفادت أنباء بأن من المقرر أن تستضيف ألمانيا أواخر تشرين الأول الجاري مؤتمرا بمشاركة وزراء وممثلي الكتل السياسية الرئيسية وخبراء دوليين للبحث في العقبات التي تعترض الاتفاق على التعديلات الدستورية. بدأت في 27 من أيلول الماضي السنة الدراسية الجديدة بتوجه أكثر من 6 ملايين طفل ويافع إلى مبانية الكثير منها لم يعرف الصيانة والترميم منذ سنوات، وربما أكثر من هذه المباني التي تفتقر إلى أبسط المستلزمات المطلوبة لتنفيذ العملية التعليمية في أجواء مناسبة. وحين يجلس التلاميذ على مقاعد الدرس يفتحون كتبا مقررة بحاجة إلى تحديث ويستمعون إلى دروس يعطيها معلمون كثير منهم بحاجة إلى إعادة تأهيل. الحكومة العراقية تدرك هذه التحديات وتوجهت إلى المجتمع الدولي لمساعدتها في بناء نظام تعليمي يواكب تطورات العلم والمعرفة في مطالع القرن 21. وتبدت استجابة المجتمع الدولي في جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو التي قدمت مساعدة استثنائية لدعم قطاع التربية والتعليم في العراق وحشدت له أكبر مكتب بين مكاتب اليونسكو في العالم، كما أكد سفير العراق في اليونسكو محي الدين الخطيب.
اليونسكو في العراق يعني صرفت على التعليم 84 مليون دولار أمريكي، وهذا رقم كبير جدا بالنسبة لإمكانات اليونسكو. وتذكر أن العراق هو واحد من 193 مكتب العراق لليونسكو الذي مقره المؤقت عمان، لأنه لا يستطيعون الذهاب إلى بغداد الآن، هو أكبر مكتب لقطر في العالم، يعني به 35 موظف. ليس هناك أي دولة في العالم لديها 35 موظف من اليونسكو.
إذاعة العراق الحر توجهت إلى عمان حيث التقت نور الدجاني مسؤولة البرنامج التعليمي في اليونسكو مكتب العراق التي تحدثت عن مشاريع المنظمة للنهوض بقطاع التعليم في العراق.
عندنا مشاريع مختلفة، منها مثلا إذا بدنا نركز على تحسين جودة التعليم، عندنا أنه اليونسكو قامت بطبع 9 ملايين نسخة من الكتب المدرسية عشان تساعد الدولة بإيجاد كتب للطلاب. عندنا تدريب المدربين على تدريب المعلمين، كيف احنا مندرب نخبة من المدربين وهم بيصيروا يدربوا الأساتذة الآخرين، وتم اختيار مواضيع مثلا مثل الكيمياء والفيزياء والعلوم الحياتية، الجيولوجيا، الرياضيات، البيئة، التربية الأسرية، التعليم الخاص. يعني صار في دورات تدريب للأساتذة ضمن هذه المواضيع.
من أكبر التحديات التي تواجه قطاع التعليم في العراق وأشدها تعقيدا تغيير المناهج وتحديثها على أسس عصرية لحمتها حياد العلم وسداها الموضوعية مع التركيز على الهوية الوطنية العراقية. وفي هذا المجال أيضا تقدم اليونسكو مساهمتها كما أوضحت مسؤولة البرنامج التعليمي نور الدجاني.
إحنا مع كل الدول نعمل على تطوير وتحديث في مشروع تم هلأ الموافقة على تمويله على أنه يكون إعادة تطوير وتحديث المناهج. إحنا نعمل مع المسؤولين ومن خبرات دول متقدمة مناهجها متقدمة على تحديث المناهج. ففي ضمن هلأ آخر مشاريع مشروع حول تطوير وتحديث المناهج.
تقدر الأمم المتحدة أن نحو 2 مليون عراقي غادروا وطنهم بسبب الأوضاع الأمنية متوجهين إلى الأردن وسوريا، وبين هؤلاء المواطنين أعداد غفيرة من التلاميذ والطلاب الذين يتعين استيعابهم في مدارس الجارين الأردني والسوري. وأكدت مسؤولة البرنامج التعليمي في منظمة اليونسكو مكتب العراق نور الدجاني لإذاعة العراق الحر إن اليونسكو تعمل في هذا المجال لتسهيل قبول الطلاب العراقيين.
المنظمة تعمل مع مكتب اليونسكو في الأردن وهنالك مشروع لدعم الطلاب والدعم الحكومة مثلا الأردنية في تسهيل عملها في قبول وإدراج الطلاب في المدارس إلى آخره. كذلك الأمر في سوريا، يعني تم دعم ذلك الأمر من قبل المانحين الدوليين لأنه في كتير طلاب عراقيين في سوريا.
تساعد اليونسكو أيضا في حماية المناطق الأثرية وتدريب الكوادر المتحفية العراقية. كلف برهم صالح رسميا بتشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة في 30 أيلول الماضي، وأمضى نائب رئيس الوزراء السابق والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الأيام التي انقضت منذ تكليفه في الاتصال بالأحزاب والقوى الكردية الأخرى. وتأتي هذه الاتصالات في إطار تعهد صالح بتشكيل حكومة إقليمية ذات قاعدة عريضة. إذاعة العراق الحر التقت رئيسة الكتلة الكردستانية في برلمان الإقليم سوزان شهاب التي أكدت أن ملامح الحكومة الجديدة ستتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.
الخطوات جارية في تشكيل الحكومة والمحادثات مع قوائم الأخرى التي حصلت على مقاعد في البرلمان، وفي غضون هذا الأسبوع تتجلى الخارطة السياسية التي تشارك في الحكومة والتي تبقى كمعارضة، ولو لحد الآن هناك أطراف لحد الآن لم تبين موقفها من المشاركة أو تبقى كمعارضة.
جرت انتخابات إقليم كردستان في 25 تموز الماضي، وكان من أهم النتائج التي أسفرت عنها ظهور قوة جديدة هي قائمة التغيير التي حصدت 25 مقعدا في برلمان الإقليم ذي 111 مقعدا. ويتوقع مراقبون أن تضفي الاصطفافات التي أفرزتها الانتخابات حيوية على البرلمان الإقليمي بعد سنوات من هيمنة الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني. وفي هذا الشأن أكد القيادي البارز في كتلة التغيير نريمان عبد القادر بقاء الكتلة خارج الحكم والعمل على إصلاح الوضع من موقع المعارضة.
إننا لحد الآن ثابتين على عدم دخول في حكومة أقليم كردستان، لأن لنا رأي مختلف عن شكل الإدارة في أقليم كردستان، لأن الإدارة لحد الآن في أقليم كردستان هي ترخص على تشكيل الحزبين الرئيسيين الوزارات الحكومية وفق توافقات لا نرغب فيها. إننا وفق اعتقادنا وبرنامجنا الخاصة نبقى معارضة حتى لا نشارك في الفساد الإداري والمالي والسياسي والاقتصادي في البلد، ونحاول كمعارضة إيجابية التعامل مع الحكومة.
من بين القوى التي اتصل بها رئيس حكومة أقليم كردستان المكلف برهم صالح الاتحاد الإسلامي، أكبر القوى المنضوية في قائمة الإصلاح والخدمات التي فازت ب13 مقعدا. ولكن عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي محمد فرج أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن تجربة الاتحاد الإسلامي من مشاركته في الحكم لا تشجع على تكرارها.
ليس هناك جدوى من المشاركة، لأننا كنا مشاركين في الحكومات المتعاقبة في إقليم كردستان من 96 لحد الآن. لم يشرح هذا يعني عن الضغوطات الأشياء اللي مارسها السلطات نحو واتجاه الأحزاب الآخرين، هذا من جانب. الجانب الآخر يعني السيستم الإداري والسياسي في كردستان في اتجاه الحكومات المتعاقبة لم يتغير، يعني هناك نمط سائد، وهذا النمط يعني في قناعتنا لا يصلنا إلى حقيقة ولا يصلنا إلى تغيير جذري لمصلحة المواطنين في إقليم كردستان.
عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي محمد فرج استبعد الدخول في تحالف مع قائمة التغيير لتشكيل كتلة معارضة في البرلمان الإقليمي.
احنا كنا في السابق الوحيد اللي قمنا بمهمة المعارضة في اقليم كردستان. الثاني يعني تحالفات سواء كان في الحكومة او في خارج الحكومة، الاتحاد الاسلامي يرى بانه من حقه ان يمارس هذه العملية بمفرده.
احتفظت القائمة الكردستانية التي تضم الحزبين الرئيسيين بأغلبيتها البرلمانية المطلقة بعد فوزها ب59 مقعدا في برلمان الإقليم المؤلف من 111 مقعدا. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
انت البلد وانا البلد، نشكر معانا. لا غلطة حدود، لا غلطة غلطة زمان، غلطة زمان، غلطة زمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحرة.
سيدتي وسادتي، جددت المرجعية الدينية في النجف وقوفها على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية، داعية إلى اعتماد نظام القائمة المفتوحة ونزاهة الانتخابات المقبلة. هذا ما أكده رئيس القائمة العراقية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي عقب لقائه بالمرجع الديني السيد علي السيستاني في النجف. علاوي توقع أن يتم الإعلان عن تحالف قائمته مع كتل سياسية أخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة. مراسل إذاعة العراق الحر أيسر الياسري وافانا بالمتابعة التالية.
شدد المرجع الديني السيد علي السيستاني على ضرورة نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة واعتماد نظام القائمة المفتوحة فيها. جاء ذلك خلال لقائه الدكتور أياد علاوي رئيس القائمة العراقية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق.
طبعا شرفنا بزيارة سماحة السيد وتحدثنا عن هموم كثيرة يعني تتعلق بالأوضاع العراقية، وأكد سماحة السيد أنه هو على مسافة واحدة من الجميع ويدعو إلى القائمة المفتوحة ويدعو إلى نزاهة الانتخابات وتكون خالية من الغش والتزوير وأن تكون انتخابات عاكسة لرؤية الشعب العراقي. كما بيّن سماحة السيد رغبته في أن يرى وحدة عراقية حقيقية لا فرق بين عراقي وآخر.
وتأتي تلك الزيارة في الوقت الذي لا زالت تتحاور فيه الكتل السياسية للدخول في ائتلافات استعدادا لخوض الانتخابات. وحول هذا الموضوع أكد علاوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الزيارة أن القائمة العراقية لا زالت تتحاور مع الكتل الأخرى وأن خيارات التحالف تتحدد بثوابتها، مؤكدا الإعلان عن التحالفات خلال الأسبوعين القادمين.
احنا مع حوارات مع كل الأطراف الحقيقة مستمرة، والحوارات تحكمها ثوابت فيما يتعلق ببرنامجنا السياسي. برنامجنا السياسي واضح، ومتى ما نشعر أن هناك اقتراب من بعض الجهات مع ثوابت مشروعنا فبالتأكيد سنعقد تحالفات معها. الحوارات لم تستكمل لحد الآن، لا تزال مستمرة، لكن إن شاء الله بالأسبوعين القادمة أو 3 أسابيع القادمة سنعلن على التحالفات.
فيما أكد جمال بطيخ الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية بأن القائمة سوف لن تسمح باعتماد نظام القائمة المغلقة، مشيرا إلى أن دعوات السيستاني تتوافق ورؤى القائمة العراقية.
صراحة السيد استعرض بإصحاب أولا الوضع السياسي للبلد والعملية الانتخابية وضرورة التأكيد على القائمة المفتوحة ونزاهة الانتخابات وأن تكون شفافية في سير العملية الانتخابية.
وكانت المرجعية الدينية في النجف قد أعلنت في وقت سابق وقوفها على مسافة واحدة من كل الكتل السياسية بشرط أن تكون خدمة المواطن العراقي واحدة من برامجها الأساسية. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
الحياة ينبوع أفكار. مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة. من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نتعرف الآن على أبرز المواضيع التي نشرت في الصحف السورية ويطالعها لنا الزميل جان بلاتشكاي.
زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى دمشق هي الخبر الأبرز في تغطية الصحافة السورية الصادرة اليوم الخميس. صحيفة الوطن الخاصة قالت: بدا جليا أن القمة السورية السعودية تناولت بالدرجة الأولى 3 استحقاقات، أولها العلاقات الثنائية بين البلدين، وثانيها العلاقات العربية، وثالثها الملف الفلسطيني. وكان لافتا خلو البيان من أي إشارة صريحة إلى الملفين اللبناني والعراقي. موقع الجمل الإلكتروني نشر دراسة عن حضور الملف العراقي على طاولة محادثات القمة السورية السعودية، وقال من الواضح أن القضية العراقية أصبحت تحتل الترتيب الأول لدى كل من البلدين وأصبحت تتقدم حتى على القضية اللبنانية. وقال الموقع السوري إن وجود حكومة عراقية صديقة أو حليفة سيجر الكثير من المكاسب على الجيران، وبالمقابل فإن عراقا معاديا أو عراقا تسوده الفوضى ويشكل أرضا خصبة لكل التيارات والاتجاهات الخطرة سيكون بمثابة كارثة على المنطقة. واعتبر الجمل أن العراق فوق كل ذلك بات يشكل ساحة مفتوحة للضغط على الولايات المتحدة وربما بطرق غير مباشرة على إسرائيل. واعتبرت الدراسة المنشورة على موقع الجمل السوري بأن التنسيق السوري العراقي في الشأن العراقي تتوفر له على الأرض كل الظروف لجعله ممكنا بل ربما ملحا، فالموقفان السوري والسعودي من الشأن العراقي يتقاربان في كثير من الأهداف والمنطلقات، بل نجد أحيانا أن الموقف السوري يقترب من الموقف السعودي أكثر مما يقترب من الموقف الإيراني، وذلك حسب موقع الجمل السوري. في موضوع آخر متصل بالشأن العراقي ولكن من الزاوية الاقتصادية، نشرت صحيفة تشرين الرسمية أمس خبرا عن واردات دول منظمة الأوابك لعام 2008، وذكر الخبر أن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أعلنت أمس أن قيمة الصادرات النفطية للدول الأعضاء فيها ارتفعت عام 2008 لتصل إلى 618 مليار دولار. وقالت المنظمة إن السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات النفطية، تلتها دولة الإمارات ثم الكويت. وحسب الخبر الذي نقلته تشرين السورية فإن العراق جاء في المركز الرابع، تلته ليبيا ثم الجزائر فقطر وسوريا والبحرين وأخيرا مصر بأكثر من 4 مليارات دولار. الصحافة السورية اهتمت اليوم أيضا بتغطية أخبار البطولة العربية 16 لألعاب القوى للرجال والسيدات التي انطلقت أول أمس في دمشق بمشاركة عراقية. وقالت الوطن إن سيدات العراق تألقنا في سباق 400 متر فحصدت كورستان محمود الذهب، ونالت المغربية نعيمة الإبراهيم الفضية والتونسية نهى البقلوطي البرونزية. وفي مسابقة السباعي حصدت المصرية شيماء فتحي الذهب، ونالت العراقية بهار خسرو الفضية، وآلت البرونزية للسورية نور الصوص. وذكرت الوطن أن السورية منيرة الصالح نالت ذهبية سباق 100 متر سيدات، تلتها المغربية جمعة شنايق، فالعراقية دانا عبد الرزاق. جامولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجين من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. الندوة العلمية الثالثة لكلية العلوم السياسية بجامعة الموصل تركز على الفساد الإداري. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الفنان فارس الشوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول آراء الشباب العراقيين المقيمين في دول المجر بالمناهج التعليمية في الجامعات الأوروبية. سيدتي وسادتي، على الرغم من أن لعبة خماسي الكرة في العراق بدأت تحقق إنجازات في المحافل الرياضية، كان آخرها إحراز منتخب الخماسي ذهبية بطولة غرب آسيا، إلا أن هذه اللعبة تعاني من افتقار كل مقومات الدعم والإسناد، حيث يشكو اللاعبون من افتقارهم إلى القاعة الخاصة بخماسي الكرة للتدريب، لذا فهم يضطرون إلى استخدام قاعات للعب كرة السلة واليد. مراسلة إذاعة العراق الحر وافتنا تقرير عن مشاكل فريق خماسي الكرة العراقي وتاريخ هذه الرياضة.
ظهرت لعبة خماسي الكرة بشكل متأخر في العراق، ففي عام 1999 تشكل أول فريق للخماسي في العراق، وكانت لديه مشاركات خارجية حقق فيها نتائج متواضعة، كما تشكلت في العام نفسه لجنة في اتحاد كرة القدم تشرف وتعنى باللعبة. بعد عام 2003 نشطت لعبة خماسي الكرة وبدأت تغزو القاعات والملاعب الصغيرة في المناطق والأحياء الشعبية. آخر إنجاز حققه منتخب خماسي الكرة العراقي العراقي حصوله على بطولة غرب آسيا التي أقيمت مؤخرا في الأردن، حيث قدم اللاعبون مستوى جيدا نال إعجاب المشاركين، إلا أن لاعبي الفريق يعانون من مشاكل عديدة تتمثل بعدم توفر قاعة خاصة بهم للتدريب، كما لا يوجد دعم مالي للاعبين وفق ما ذكره لاعب منتخب الخماسي كرار محسن محمد، الذي أشار أيضا إلى تطور اللعبة في العراق على الرغم من غياب مقوماتها وعناصر دعمها.
بدأت تطور هاي اللعبة وتطورها، يعني النتائج الجيدة للفرق العراقية، يعني بطولة غرب آسيا إنجاز يعني نحسب للعراق، ما يجي هذا إنجاز من فراغ، من التدريب ويعني الكادر التدريبي وجهد اللاعبين، طالب يعني بإيجاد يعني حل يعني المنتخبات، يعني رواتب إحنا ما عندنا من 2007 منتخب ما عنده راتب ومعسكرات وقاعات للتدريب ماكو، يعني إحنا نتمرن في قاعات العظمية يعني لنا ساعتين باليوم بس.
المعنيون باللعبة يرون إنها لم تنل إلى الآن الاهتمام الكافي من قبل المسؤولين، كما أشار إلى ذلك مدرب منتخب الخماسي أسعد لازم، ودليله في ذلك عدم توفر قاعة خاصة بالخماسي على الرغم من الوعود التي قطعتها وزارة الشباب والرياضة بإنشاء قاعات للعبة. ويؤكد لازم إنه يدرب فريقه في نادي العظمية الرياضي في وقت تنتظرهم مشاركات خارجية.
هذا الفريق يحتاج إلى رعاية واهتمام، احنا ما عندنا يعني حبيسين في مكان واحد، كنا في نادي الزوراء حاليا قاعته ترميم، في نادي العظمية ما عندنا قاعة ثابتة، يعني ابسط قضاء في اي يعني محافظة من الدول الجوار عندهم قاعات ورباعية الاضلاع ومخططة خاصة للخماسي، احنا تداخل نزاحم اندية مثلا الزوراء، نزاحم اندية العظمية، ومشكورين من هذا المنبر انا اذكرهم واشكرهم على فتح ابوابهم امام المنتخب، نتمنى يعني بالذات وخاصة الخماسي يحتاج إلى دعم، لأن عندنا منتخب شباب وعنده منتخب ناشئين ونحتاج إلى الرعاية والاستمرار، لأن هذه كخطوة هاي فاتحة خير أمام الخماسي الكرة في العراق، يعني بعد الفوز هذا أصبحت الناس تتحدث في شارع العراقي عن خماسي الكرة.
يذكر أن تسمية خماسي الكرة جاءت لأن فريقها يتكون من 5 لاعبين وكرتها أصغر وأخف وزنا من كرة القدم القانونية في الملاعب المفتوحة، وهي تمارس في قاعات مغلقة ذات أبعاد حددت في قانون اللعبة الدولي ويفتقر إليها العراق. عضو لجنة خماسي الكرة في الاتحاد أكرم حاتم العوادي أثار قضية أن بعض المحافظات تتوفر فيها قاعات خاصة بخماسي الكرة، في حين تفتقر العاصمة لمثل هذه القاعات، ما جعل فرق الخماسي تتدرب في قاعات ألعاب السلة واليد. وتحدث العوادي عن الأبعاد القانونية للعبة خماسي الكرة بالقول:
القياس القاعة الفعلية للعب الطول 42 والعرض 22، لازم طبعا القاعة البناء مالتها يصير أكبر، يعني مثلا 65 ب80 من أجل المدرجات ما مدرجات، وارتفاع القاعة مو أقل من 10 أمتار. السبب أن الكرة مطخ، أي طخ للكرة يعتبر فاول. المشكلة بغداد مشكلة، يعني قاعد نتفاجأ في بغداد ماكو ولا قاعة موجودة للعب صالحة للمباراة.
بالمحافظات
أكو، كربلاء، النجف، العمارة، الناصرية، بس قاعد نتفاجأ ببغداد ماكو.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أعزائي المستمعين، حذر مختصون وباحثون أكاديميون عراقيون من خطورة انتشار ظاهرة الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية، مؤكدين أن عمليات الفساد لا تقل خطورة عن العمليات الإرهابية. هذه التحذيرات جاءت في 30 بحثا أكاديميا قدمت خلال فعاليات الندوة العلمية الثالثة التي أقامتها كلية العلوم السياسية بجامعة الموصل تحت عنوان الفساد و ضرورة الإصلاح. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
رغم أن الفساد الإداري مشكلة قديمة متنامية في معظم بلدان العالم، إلا أنها أكثر شيوعا في الدول النامية ومنها العراق، أسباب عديدة وقفت وراء هذه الظاهرة فيه، منها الحروب المتتالية وضعف سلطة القانون والرقابة، ما ترك آثارا سلبية على مختلف جوانب الحياة في البلاد. وللوقوف على آثار الفساد الإداري ووضع الحلول لها، عقدت كلية العلوم السياسية في جامعة الموصل ندوتها العلمية الثالثة التي حملت عنوان ثقافة الإصلاح في مواجهة ثقافة الفساد. عميد الكلية الدكتور مفيد زنون يوسف تحدث لإذاعة العراق الحر عما جاء في الندوة.
نقدم ما يقارب 30 بحثا توزعت على أنشطة الاقتصاد والاجتماع والإعلام والقانون وغيرها، ونأمل أن تخرج هذه الندوة بنتائج مفيدة للمهتمين بهذا الموضوع.
الفساد في العراق، هل توفرت لكم بيانات أو معلومات عنه؟
الآن العراق يعني وفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية يحتل المرتبة الثالثة بين دول العالم الأكثر فسادا.
وبحسب باحثين في مدينة الموصل، فإن خطورة الفساد الإداري في العراق لا تقل أهمية عن خطورة جرائم الإرهاب التي يشكو منها، ما يستدعي تضافر الجهود لمكافحة هذا التعقيد، خاصة وأن العراق يعيش تحولا ديمقراطيا، وذلك ما تحدثت به الباحثة في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية الدكتورة بتول الموسوي.
هذه القضية لا تقل خطورتها عن خطورة الإرهاب كونها تفشت في معظم مفاصل الدولة العراقية. هناك ثلاث جهات تتولى مكافحة الفساد والحد منه: دائرة الرقابة المالية ودوائر المفتشين العامين المنتشرة في مختلف محافظات العراق، فضلا عن هيئة النزاهة. الوسيلة الثانية هي الاستعانة بالخبرات الدولية، تتمثل بالعديد من القوانين والتشريعات الدولية لمكافحة الظاهرة. دور الحكومة لا يمكن أن يتم بالابتعاد عن دور الجهات المساندة، ألا وهي المجتمع المدني، شيوخ العشائر ورجال الدين. فالخطوة الأولى يجب أن تبدأ بإعادة البناء القيمي إلى المجتمع العراقي، تفعيل المؤسسات الديمقراطية في العراق وعدم تسييسها يلعب دور أكبر في هذا الموضوع، خصوصا عملية استجواب الوزراء والمسؤولين. أما الإعلام فله الدور الأكبر في التنبيه لهذه الظاهرة وخطورتها. وفقا لآخر إحصائية لهيئة النزاهة، تم إحالة 565 متهم في قضايا فساد مالي وإداري في العراق منذ بداية عام 2009 وحتى آب، لكن الإجراءات الروتينية وبعض التشريعات تقف بوجه إجراءات قانونية مشددة تجاه بعض المتهمين، مثل المادة 136 اللي تضمن نص تتيح للوزير منع استجواب أو إحالة موظف معين إلى القضاء.
ومع حداثة تجربتها في العراق وعدم استقلالية بعضها، فإن لمؤسسات المجتمع المدني دورها الرقابي كسلطة خامسة في تشخيص الخروقات داخل المؤسسات الحكومية. من ذلك ما طرحه البحث الموسوم المجتمع المدني ومكافحة الفساد في العراق للباحث وجيه علي.
آليات مكافحة الفساد، نشر توعية الشعب بمخاطر الفساد، العمل على مراقبة أداء الحكومة، مراقبة الميزانية العامة للدولة وطرحها على الجمهور.
هل حققت مؤسسات المجتمع المدني نتائج في هذا المجال، في مجال مكافحة الفساد؟
دور المجتمعات المدني دورها ضعيف ومحدود، لأن كثير من مؤسسات المجتمع المدني العراقي للأسف يفتقر إلى عنصر الاستقلالية، تابعة للجهات معينة، الأحزاب السياسية مرتبطة بالحكومة.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah.
أشوف مصار ويما ليالي تمر حزينة
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصعبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول آراء الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر بالمناهج التعليمية وطرق التدريس في الجامعات الأوروبية، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. ضيوفنا لهذه الحلقة
ثار عياش،
أريم،
أبو الحسن الجابري.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة مناهج الجامعة، محطة أسلوب التعليم، محطة أوقات الدوام، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة مناهج الجامعة. أصغر المستمعين، طبيعة الحال كل جامعة تختلف مناهجها عن الأخرى. المناهج هنا توضع أيضا بقرار من وزارة التعليم، نفس الوقت بعض المناهج تكاد تكون تتشابه مثل إدارة الأعمال والحاسوب، بس تتغير سنويا. بالإضافة لأن هناك وجود إمكانية دراسة أخرى بالإضافة إلى دراستك الرئيسية، مو فقط باختصاصك، ولكن أكو اختصاص آخر تقدر يعني تدرسه. مثلا لو واحد يدرس هندسة ممكن يدرس أيضا فلسفة، وبنفس الوقت إذا واحد يدرس فنون ممكن يدرس يأخذ معه مادة إدارة وغير ذلك.
والله مناهج الجامعة يعني تقريبا هي متوسطة، بس يعني بالنسبة لتكنولوجيا الحاسبات اللي لاحظته أنه مناهج جامعة The Hague University اللي هي أنا درست بيها يعني تكون قريبة إلى واقع العمل.
أنت وين عايشة؟
أنا بإيطاليا. المناهج عندنا يعني حسب الدروس اللي ندرسها، يعني الاختصاص طبعا أنا اختصاصي أخذ دروس مع التسويق ومانجمنت، ويعني كلية عبارة عن يعني قريبة من اللي أنا أدرسه. وبالإضافة إلها أنه أقدر أختار دروس تانية حسب اللي أنا أريده، وأنا أحب أدرس الفن فماخذ دروس تانية عن الفن، التصوير والسينما وهاي الأمور. وأكو أشياء أساسية لازم ندرسها اللي هي اللغة، اللغة الإنجليزية والإيطالية والرياضيات.
أنت شو تدرس هنا؟
فيزياء تطبيقي.
شلون يصير مناهج الجامعة صعب وسهل الآن بالوقت الحاضر؟
بصراحة هذا السؤال صعب، إذا تقارنهم ويا الجامعات الهولندية، لكل الجامعات يشابهن. جامعتي جامعة دلفت، الجامعات الهولندية أغلبية الأحيان جامعات عالمية، فممكن تقارنهم ويا جامعات ألمانيا، جامعات بعض الجامعات الأمريكية. دراسة فيزياء دراسة ثقيلة تعتبر، بس خصوصا أول سنتين مع البكالوريوس شوية لازم يعلموك الأساس.
يعني جامعة تحرص أنه مثلا أساتذة يساهمون بوضع المنهج الجامعة، والأساتذة اللي يساهمون بوضع منهج جامعتنا هم أساتذة يشتغلون في بالشركات، يشتغلون بالوزارات، يشتغلون، فهم دائما على احتكاك ويا العمل، فيعرف شي يحتاج الماركت، وعلى ضوء ذلك ينطيك المنهج.
أعتقد أنه المناهج مثلا بالنسبة للحاسوب تختلف من دولة دولة، عالمين متفقين كان يكون هالشكل أو دولة قل دولة في أوروبا؟
المناهج في يعني بالنسبة لمناهج الحاسبات في هولندا مثلا تختلف من جامعة لجامعة، حتى في هولندا، حتى في دنهاغ، في لاهاي، إذا تروح إن هولندا مناهجهم تختلف عن مناهج الهاكسوخسبور.
هو طبعا كلش صعب نظام الجامعة الأمريكية، بس كلش حلو لأنه واحد يتعلم هواية أمور، وما يكون أنه مخصص الدراسة معينة اختصاص واحد، بينما بالعراق أنه مثلا من نريد ندرس شيء لازم نخلصه أنه بس هذا الشيء إحنا دارسي. النظام بالجامعة الأمريكية يختلف، أنه ندرس اختصاص ونقدر ندرس فن وياها، نقدر همنا دروس أساسية لغة، يعني هواية أمور نقدر ندرسها بالإضافة للاختصاص اللي إحنا نريد ندرسه، فشي كلش حلو تنوع.
ما معناه أنه انترناشنال تقريب المناهج؟
المناهج انترناشنال، الكتب انترناشنال، يعني حتى الكتب أغلبية الكتب مثلا مطبوعة بهارفارد لو كامبريدج لو جامعة أوكسفورد مثلا، عندنا كتب شوية شوية هاي العولمة جاية تزيد بكل الجوامع، حتى مثلا دراستي بعض المواد يدرسوني بالإنجليزي ويا لغتنا هنا اللغة الهولندية في هولندا.
أشكرك جدا أغاد غيرت كل شي في حياتي، أشكرك جدا أغاد غيرت كل شي في حياتي، الله رايح من عمرنا خلينا نتم بعمر،
محطة أسلوب التعليم. أصدقاء المستمعين، شو حيكون أسلوب التعليم؟ هل يا ترى حيكون أسلوب التعليم مثلا محاضرة فقط وبحوث وغير ذلك؟ أساليب التعليم الآن متطورة جدا، علاقتك مع الأستاذ تكاد تكون يعني علاقة غير مباشرة، علاقة أكثرها عن طريق الإيميل، وأكيد هناك علاقة جيدة ما بين الأستاذ والطالب، بالإضافة إلى ذلك أنه أيضا هناك جانب عملي وجانب نظري. الجانب العملي أكثر أهمية، وبنفس الوقت الجانب النظري يدعم الجانب العملي حتى يخلي الطالب على تواصل مستمر بالمواد، وكل هذا يرجع حسب اختصاصاته وحسب الدراسة اللي يرتئيها الطالب.
القسم الآني موجود بي ماكو هواي طلبة يدرسون هذا القسم، فالمدرس دائما يقدر يستقبلك، يعني هو مشغول عنده بحوث ما بحوث وشي شغلات، بس ما عنده 500 طالب ينتظره وريدين، تقدر بسهولة كأسلوب دراسي يعني أمام الصف بالمحاضرة، أكو يعني أكو لطيف، أكو سلوك لبق يكون ويحب يسولف بطريقة حلوة، أكو لا أكو باردين، يعني هاي فيزياء هاي المسألة حلها يلا، وعدي مساعدين وعدي سكرتير وروح للسكرتير حسب المدرس. يعني أظن هذا نفس الشيء بالجامعة العربية، إذا عندك شخص لطيف المدرس لطيف.
أسلوب التعليم، شلون يكون أسلوب التعليم بالجانب العملي قلت بي أكثر لأن حتى يقربون الطالب إلى جو العمل، بس لكن تعتقد أنه النظري أنه لأنه ما له نفس أطول أو شباب أو طبيعة الحياة وسرعتها خلوا الطلاب يزجون نفسهم بالنسبة للجانب العملي أكثر؟
لا، هو بالنسبة للتخصصات التكنولوجية لازم يكون عندك خبرة بالجانب العملي. طبعا هم ينطونك نظريا، والنظري يقول لك ينطيك منهج ويقول لك روح ادرس هذا، وتجي انت عندك مختبر، يعني عندك ساعة ساعتين شرح وبعدين مختبر ساعة ساعتين، ويكونون اساتذة يشرفون عليك. لكن لانه حتى يهيئك للماركت لازم يخليك تماس ويا التطبيق.
الأسلوب التعليم يعني بي جانب عملي وجانب نظري، أي هو أكثر وقت تصرفون عليه بالجامعة؟
يعني احنا عندنا مو بس انه نقرا وها، يعني مثلا كله متناسق، يعني هم مرتبين بالضبط، يعني ما عندهم شيء اكثر من شيء، محددين الوقت للعلمي يعني النظري والعملي.
تعتقدين انه العملي انت تقدري تحدديه حسب الدروس شلون؟
لا هو حسب الدروس.
العملي صعب سهل واحد ينحرج شلون؟
هو شوية صعب، مو لأنه يعني هو راد لشوية تفكير زايد، يعني مو مثلنا إحنا عندنا يعني يمكن أشياء أسهل إحنا بالعراق، بس بهاي الجامعة لا صعبة شوي، لأنه أنت لازم تخترع، أنت لازم تفكر، يعني كله يعتمد على التفكير.
أسلوب التعليم يختلف من جامعة إلى جامعة، أقصد المناهج النظرية أو العملية أو لو يشابه أيضا.
بصراحة تقريبا إذا نفس المادة ونفس الاختصاص تقريبا كل جامعة نفس الشيء بدراسات الهندسة، بس مثلا إذا تدرس طب بهولندا أكو، إذا تدرس مثلا علوم نفسية أكو عندهم جامعة مختصة بالتطبيق، جامعة طريقة دراستهم واجب الحضور ويقعدون بمجموعات، أكو غير جامعة خصوصا من الكتب يدرسون والمحاضرات عندهم أهمية أقل، بس بدراسات الهندسة دراستي مثلا تقريبا نفس الشيء في الجامعة.
أعتقد يختلف بالدول العربية بالمرة، يعني النهاية يعني دائما أنت من تتخرج عندك، يعني من تجي، يعني الآن أنا أعمل، ورا ما تخرجت بديت أعمل، أكو مسائل أقول أو هذه أخذتها بسنة أولى، هذه أخذتها بسنة ثانية، تماس مباشر ما بيها مجال.
يعني أسلوب التعليم كان مثلا من ناحية الأساتذة يختلف من واحد لواحد، اللي يطيب محاضرة ويطلع مثل ما قلنا، أو مثلا
بصراحة أنا ما عندي علم على الجامعات العربية بالضبط شلون الأساتذة أسلوبهم يكون، هنا حسب يعني كل مدرس يختلف، أغلبية الأحيان تقريبا كل الأساتذة عندهم مثلا إيميل، عندهم رقم تليفون، إذا عندي أسئلة دائما أقدر أروح أسوي موعد وياه، تقدر تتصل بي. كل أستاذ يختلف، أكو أستاذ يعني شوية يبتعد عن الطالب، هذا مو بسهولة تروح له، بس أغلبية الأساتذة يقولوا لك إذا عندك أسئلة دائما دز لي إيميل، دائما سوي لي هيك شيء.
محطة أوقات الدوام. أصدقائي المستمعين، أوقات الدوام تختلف من جامعة لجامعة، يعني مثل ما كنا بالعراق مثلا أوقات دوامنا مثلا من الصبح إلى الساعة 3-3:30، لكن أنا أوقات الدوام تختلف، فأوقات الدوام تقريبا تكون تقريبا إلى الساعة 6 أو 7، أو حتى كانت تكون محاضرات لساعة 8، تعتمد حسب نظام العملي والنظري، بالإضافة لأنه بعض الجداول تطلع أسبوعيا، فأوقات الدوام متغيرة عند الطالب هنا في أوروبا.
بالنسبة لجامعتي من بداية السنة يعرفون التايم تيبل يسموها الجدول مالتك التوكية، بكل الحالات أول سمستر ما يتغير، يعني أول 6 أشهر نفسه، بس أغلبية الأحيان حتى ثاني سمستر معروف يكون من بداية السنة، هذا يحطوه على الإنترنت، يحطوه على كل مكان حتى تقدر تحسب حسابك حسب أي اختصاص. إذا عندك مثلا كل مرة عندك غير مواد، أكو بعض الدراسات يعني بسنة 21 مادة قصيرة يأخذوها، أكو غير جوامع يسووها مادة واحدة مدرسين، فممكن الجدول يكون ثابت.
كلش صعبة، لأنه ما عاد مثلا هذا الشيء الحلو عندنا بالعراق إنه دوام يخلص مثلا بالسنتين بالكلاثة، بالجامعة الأمريكية لا، إنه مثلا ساعات الدراسة حسب الدروس، ينطوك جدول بداية الدوام وأنت تمشي على هذا الجدول، وممكن هذا الجدول الدروس ما تخلص الساعة 8 بالليل، وممكن 9 بالليل، ممكن 6 حسب الدروس اللي أنت ماخذها.
إذا مو ثابت الوقت؟
لا مو ثابت، حسب الدروس اللي أنت تأخذها والأوقات مالتها. أي طبعا، لأنه هو مو أنه دروس ما ينطوك إياها، لا أنت تختار الدروس اللي تريد تدرسها.
هي متغيرة، بالنسبة للجامعة مالتنا تفتح الساعة 7 وتغلق الباب الساعة 11 بالليل، عندنا شفتين اللي هو ديل تايد، يعني 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 مسائي وصباحي، انت تقدر تدرس مسائي وصباحي وهو نفسه معترف به، واثنينهن نفس، اكو ناس تشتغل وتدرس مسائي، واكو ناس لا شباب اللي هو بعد ما يشتغل يدرس صباحي. الجدية والمناهج، يعني احنا نمتحن، يعني مثلا اذا انا يعني اطلب تاجيل امتحاني اذا انا ادرس صباحي، ممكن امتحن ويا المساء، لان نفس الاسئله نفس المواد نفس الاستاذ.
المحطة المفتوحة. المحطة المفتوحة أفضل جامعة بالنسبة لك شنو؟
كالسمعة ممكن تقول جامعة أوتريخت، جامعة دلفت، جامعة روتردام، كلهن تقريبا نفس الشيء حسب الاختصاص. مثلا جامعة روتردام مشهورة بالدراسات الاقتصادية، كلش مشهورة يعني، جامعة مختصة بهذا الشيء. جامعة دلفت جامعة تكنولوجية بحتة، جامعة أوتريخت جامعة عامة بصراحة، أوتريخت عندها سمعة زينة يعني بهواية أشياء ما أعرف. طب جامعة لايدا مثلا اللغات، جامعة أمستردام سياسة، علوم سياسية، علوم نفسية، هالشيء شغلات كلهن معترف بهن. إذا تشوف مثلا الجدول العالمي تشوف الجامعات الهولندية كلهن بالتوب 70 أظن. واحد أصلا لازم ما يعير أهمية لهذني اللست لأن ما تقدر تقول شيء عنها، بس يعني بنظرة عامة تقريبا نفس المستوى كل الجامعات.
أفضل الجامعات برأيك بالعالم شنو هي؟
الجامعة الأمريكية، لأنه كلش حلو النظام. أنا داومت بالإيطالية والعراقية ما صار لي نصر داوم بيها، بس شفت النظام الأمريكي كلش حلو كلش مرتب، لو ما يعني ساعات الدوام الزايدة.
إذا تسألني عن اللتراتور والثقافة أقول لك جامعة لايدن. إحنا في هولندا كل جامعة متخصصة، يعني متخصصة بشيء يميزها عن بقية الجامعات. دوليا تي او دلفت مثلا من أرقى الجامعات بالنسبة للتكنولوجيا، وإراسموس بالاقتصاد أيضا معروفة.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، إما تبعث تحياتك.
والله أبعث تحياتي إلى كل العراقيين، أبعث تحياتي إلى أهلي بالضلوعية، وأتمنى لهم الموفقية والخير.
طبعا أهديها لكل قرايبي بالعراق، أهديها السارة طبعا بتخالتي وصديقتي نور، وطبعا كل الأهل. إن شاء الله السنين الجاية تكون أحسن من اللي راحت، والله ويا العراقيين.
أريد أسلم على كل أهلي بالعراق، أريد أسلم همات على كل الطلاب بالعراق الوضعهم صعب، كل إنسان يعني جيد وصل سلام كل العراقيين همات.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.